أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الشفيع الهادي السراج المنير الطهر الطاهر محمد وعلى آله الأوصياء الأطهار الأخيار النجباء. فمر بنا في قاعدة الصفات الإلهية أن هذه قاعدة الصفات الإلهية تختلف عن صفات المخلوقين. في الصفات الإلهية هناك وحدة معنى في المعاني الكثيرة، وإن كان في الوهلة الأولى المتدبر الناظر قد لا يدرك الوحدة في هذه الكثرة تفصيلا، وإن أدركها إجمالا بالبداهة، باعتبار أن هذه الصفات والأسماء كلها تشير إلى إله واحد. وإن كان هضم البشرية تفصيلا لهذا المطلب استلزم سلسلة وأجيال من الأنبياء كي يفهموا البشرية هذا المطلب، يعني ليست بالسهولة البشرية فهمت هذا المطلب. سلسلة الأنبياء والمرسلين من بدء البشرية إلى يومنا هذا تدرجت مع البشرية في التعليم والإرشاد والهداية بشكل تدريجي، يعني كان مثل مرحلة روضة، مرحلة ابتدائية ثم مرحلة متوسطة ثم مرحلة إعدادية وثانوية ثم مرحلة جامعية ثم مرحلة هلما جرى النهائية هلما جرى. لذلك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء بهاللحاظ، لأنه مجيء الرسل من قبله لأنهم بمنزلة إعداد ومهيئين. فالبشر أخذوا الأنبياء معهم معاناة كبيرة ليفهموهم أن الأسماء ليست آلهة متعددة، لا قالوا إله كذا وإله كذا واسم كذا واسم كذا، بنائهم أن هذه الأسماء لأنها عظيمة والصفات عظيمة والشأن عظيم والكمالات عظيمة ولا صلة لأحدها بالآخر، ما يستبينون الصلة بين أحدها والآخر. فالثنوية أو التعدد معشعشة في ذهن البشر، أحد أسبابه هو أنه لا يتدبرون الوحدة في هذه الكثرة. ليس كلام، هذا الكلام نحسبه حين، هذا عانت الأنبياء في تعليمه ولم يتم غرضهم إلا بعد مجيء سيد الأنبياء. رفع مستوى وعي البشر وعلم البشر من وإلا الثانوية. لاحظ حتى المسيحية قالوا ثلاثة انتهوا، إنما هو إله واحد. حتى المسيحية لا أقول كل مذاهبهم، جل مذاهبهم وقعت في هذا المطلب، في هذا الفخ. فإذا شبهة الثانوية والكثرة في الأسماء والصفات الإلهية ليس بالأمر السهل، أمر شائك جدا. إلى الآن الهند والصين اللي هو أكثر تجمع كثافة بشرية في الأرض، هم 1.5 مليار ومليارين وكذا، قريب نص البشرية موجود عندهم، نصفه نصها على الإطلاق، ومع ذلك ما عاش عندهم هذا الأمر. صفضل عن المسيحية عندهم ثالوث. مر بنا أنه كلام الميزة النائن رحمة الله عليه، من معاجز أئمة أهل البيت العلمية إلا الكثير ما يستطيع أن يعني يتصورها ممن ينتسب لمذهب أهل البيت، مع الأسف ما يستطيع يتصور هذه المعجزة العلمية لأهل البيت كيف هي، وكيف أن أهل البيت رواد لإصلاح البشر ولتعليم البشر من دون أن يعترف البشر بريادتهم في التعليم والهداية. تابعت كثير الآن من يعني هاي القضايا المسيحية في اعتبار رجل الدين المسيحي، شلون يصير مسيحي رجل الدين يدرس أكاديميات لاهوت يعني معارف، تخصص المعارف والعقائد في الجامعات الأكاديمية سيما الغربية يسموها لاهوت، يدرس شنو لاهوت تخصص، واحد يجي يبدي نظرية في العقيدة وهو ما يدرس لاهوت، نفس الأكاديميات الغربية خطوه، ما يصير خطوه غير أنت عندك شو اسمه، إلا في مثقفين الله يهديهم في الشرق الأوسط شاطي باطي ما يحتاج تخصص، اشفت في كل مكان. هسه تريد تطلع ما في مانع، اما تدعي انك متخصص هاي المشكله. هو ما متخصص في علوم القران يقول لا انا متخصص، ولما جرب من القبيله هواي اي ايا ما كان تخصصهم هناك في المسيحيه يتدرج في العلوم الاكاديميه سواء اكاديميه كنسيه او اكاديميه حتى عامه، علم اللاهوت يسموه، طبعا أقسام فيه وكذا، وسبحان الله كل ده اللاهوت اللي يدرسوه تاتم بعد تاريخي بحث آخر، بعد العلم العقلي لا يصل إلى درجة البحوث العقلية في الحوزات الشيعية الاثنى عشرية. وهذه نكتة مهمة يا أخوان، لا ننسى يعني لا نكفر ولا نكفر، كيف نكفر؟ مو نجحد فقط، لا نثمن هذه المعجزة العلمية القائمة الآن في الأرض، إن أعظم بؤرة للمعارف وللعقائد عملاقة لا يضاهيها أحد الحوزات أئمة أهل البيت، مش صدفة. اثنتان مستشرقتان بتوسط يعني جهات مسؤولة رتبوا لقاء وقالوا قلت لهم خليجوا من جامعة سوربورن فرنسية كذا بروفيسورات كذا، المهم جرى الحديث مع المترجم وكذا وفلان، بعد في نهاية المطاف سمو كلامك بس أنا قلت لهم بعض كلمات علمائنا، قالوا السطح المستوى العقلي في الحوزات الشيعية الاثنى عشرية مهول، هم انذهلوا يعني مو أمامي ذكروا الآخرين. وهذا يا أخوي يا أخوان مو صدفة، دليل على مسار أئمة أهل البيت. شوف المستوى الموجود لنثمن ما هو موجود في من علم لدى أئمة أهل البيت، شيء مو سهل. المهم تابعت كثير هاي قضايا اللاهوت، في أخوة بعد مختصين من مشايخ رجال الدين جزاهم الله خير في قضايا اللاهوت. الآن أكثر اللاهوت المسيحي يستحون يقولون ثالوث، يقول مقصودنا من الثالوث هو كلام التجلي، يعني كلام أهل البيت، تجليات ثلاث، لا أن الآلهة، دققوا، لا أن الآلهة ثلاثة. عيب عيب، هذا ما اسمه عيب عقلي، عيب في 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 البحوث العقلية أن يقول ثلاثة، يعني واحد ما يفتهم بحوث عقلية. شفتوا، انظر كيف عظمة دي القواعد العقلية اللي أسسها أئمة أهل البيت، كشف عن أئمة البيت، تجبر المسيحية بعد 14 قرن أن يتراجعوا لا أقل في كثير من محافلهم العلمية عن هذه الثالوث الشركي الخاطئ. يرجعون لمن؟ إلى كلام أهل البيت التجلي، تجليات كثير، متجلي واحد. هذا مو يا أخوان والله يعني ليس صدفة وليس عبض، هذا عملقت عظمة هذا البنيان العقلي اللي ذكره أئمة الأحزاب. معجزة، معجزة صادمة، وما تقبل تحدي. أين شرق الدنيا وغربها؟ بل وجدت، وبإمكانكم تتابعون الكلام من ما ناقل، الآن المجوسية عندهم فضائيات، حتى المسيحية عندهم فضائيات، وتابعت بعضها أنا، عندهم فضائيات المجوسية في لاهوت المجوس، ومركزهم أمريكا بعد لعلمكم، يقولون لا، ما نقصد من الثانوية إله الشر وإله الخير، ثانوية، نقول تجلي اثنين. قل سبحان الله، ها رجعتون، شوف شلون أئمة أهل البيت، شيء مو سهل يا أخوان. يعني هذا البيان من أئمة أهل البيت يفتح العقول، يفتح عقول، عقول البشر في البلدان والشعوب والأجيال. من ثمنا؟ ما نثمن هذا النور يصل إلى أقاصي الأرض ليظهره. الظهور مو بس سياسي، الأعظم من السياسي اللي خايفين من الدول العظمى هو النور الفكري العقائدي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره بأوصيائه وخلفائه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نور، والله متم نوره، هو نور، شيء مو صدفة مو سهل. انتوا لاحظوا الآن، راجعوا الأشاعرة المعتزلة حيرانين، لأنهم جاءوا صوب أئمة البيت، صفات أزليات 8 7 9، شنو أزليات؟ شنو القصة؟ صوت ثانوية، ما استطاعوا أن دققوا بعد بكم، بعد 100 200 سنة من عهد أئمة البيت، ما استطاعوا الأشاعرة أن يصورون هذا الذي يقوله الباقر من قضية عقائدية. واحد صمد في صفات القديم، أحدي المعنى، وين يهضموها؟ ترجمت فلسفة اليونان ولم يستطيعوا أن يهضموا ما قاله الباقر، وكثير مما ذكر في فلسفة اليونان كما يقول ملا صدر، راجعوا كلام ملا صدر في الأسفار، يقول قائلين بالثانوية بحيث لا يشعرون فلسفة اليونان، ذاك راجعوا ملا صدر في كتبه سواء الأسفار أو مفاتيح الغيب أو غيره من كتبه، بل ملا صدر يسجل حتى على ابن سينا، ابن سينا في أو الفارابي أو المشاء فيما صوروه من علم الباري بالدقة، ما استطاعوا أن يثبتوا واحدي أحدي، شوية شبهة ثانوية خفية موجودة. بعد 3 قرون ما هضم ابن، حسب كلام الله صدره، ما هضم ابن سينا دقة كلام الباقر والصادق وأئمة أهل البيت. واحد صمد. احنا لسنا في باب التعصب يا اخوان، استعراض تاريخ علم لنلتفت مدى عظمة هؤلاء بدون تعصب، بمقارنة علمية، كيف أن هاي القواعد اللي أسسوها وبرهنوها كيف هي سبحان الله عملاقة تمتد خفاقة، سبحان الله، في باب بابين ثلاثة، لا سبحان الله، لا جبر ولا تبرير، أشعرية صاروا جبرية بعدهم بسنين، إلى الفخر رازي جبري متعصب، وين في القرن السابع الفخر رازي، عقلية جبارة على أساس في زمانه، ما استطاع أن يهضم هذا الكلام الصادق قبل أربعة قرون قبله، ما استطاع لا جبر ولا تفويض، شنو معناها؟ ما يقدر يهضمه. إذا هاي المعجزة شنو هي؟ المعجزة العلمية بالله عليكم إيش هي؟ الجبروت العلمي هذا إيش غير هذا؟ بتعبير السيد الخميني رحمة الله يقول إلى الآن علماؤنا، حتى علماء الإمامية سموه غير الإمامية، إذا يدخل في الجبر والتفويض صحيح ينفي الجبر وينفي التفويض، لكن ما يستطيع أن يثبت ينفي الجبر الخفي والتفويض الخفي، أما يصير مفوض خفي أخفى أو يصير جبري أخفى، كلام السيد الخميني وخريتهم من الفلسفة والعرفان وكذا. شنو إلى الآن لاحظ حتى علماء الإمامية يصلون إلى أوج كلام الصادق الباقر، يريد له عملقة، مو شيء سهل يا أخوان، هي مو كلمات. ما هو معنى نظرية نفي الجبر والتفويض في البعد الاجتماعي؟ أهو عجيب، اللي هي بعد اجتماعي، نعم. ما هو معنى نفي الجبر والتفويض في بعد الفقه السياسي؟ لها بعد في الفقه السياسي، نعم لها في بعد. ما هو معنى نفي الجبر والتفويض في البعد الحضاري؟ في البعد الحضاري نعم. ما هو بناهم من نفي الجبر والتفويض فقط في بعد الفرد، في أفعال الفرد؟ لا. ما هو معنى نفي الجبر والتفويض في أصل الخلقة؟ حتى في أصل الخلقة، أصل وجود الجوهر، أصل وجود هو مو من عنده، ليه معنى؟ هي بيّنها البيت. وإن تقاصرت أنظار العلماء العلوم المختلفة ظنوا أن كلام أهل البيت فقط هو في فعل الفرد، يلا بالله عليك، الإعجاز تعبير كبار كثيرين، كثيرون أعلام كبار قالوا الإعجاز العملاق العلمي في علوم أهل البيت أعظم شيء ينشر، أعظم شيء ينشر، أعظم شيء على الإطلاق لنشر نور أهل البيت هو هذا العملاق العلمي، بس نثمنه، نفهمه، ننتبه إليه، نقارن بينه وبين البشر. يأتي أحدهم إلى الرضا أو إلى الصادق يقول يا ابن رسول الله أريد أتعلم كذا، من قال لا روح أول افتر مر على الآخرين، قال أنا ما أريد من الآخرين، قال لي روح أول شوف الآخرين أساس تعرف سلعتنا شن هي، ما تفهمها، روح أول شوف زيد وعبير عور مور، شوف هناك بعدين أساس كما يقول جدهم أمير المؤمنين عند مقابلة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب، تشوف أول ثمن، روح شوف هناك أساس تعرف عمق هذا القول ما هو، عمق هاي النظريات ما هي. فالمقصود يا أخوان شيء ليس بالسيء، شيء سهل الهين، أن ماذا، أن كلامه سلام الله عليهم أن الصفات نظومها واحد صمد أحدي المعنى، شوف العبارة العقلية التكمة، ستكمة باللغة الفصحى يعني الملبلبة المكدسة لقواعد، وشوف قدرتهم في المعنى يكبس لك في كلمتين ثلاث، ابن سينا والله لاحظوا راجعوا الشفاء الإشارة، يريد يشرح مطلب يجيب صفحتين ثلاثة الله يقدر يشرحه، ما يقدر يضغطه، ما مسيطر يعني، مو سيطرته عليك سيطرة، بس ما يقاس أصلا بأئمة البيت، حتى ملا صدره، حتى المير داماد، أي واحد جيبه يريد يشرح يشرح يعني يعطيك معادلة مضطردة جامعة مانعة منعكسة ما يقدر إلا يقول لك اصبر 1 2 3 4 10 20 يلا يقدر ما يدري يعطيك كلمتين خاف ها ينقض عليه. ما شفت العلماء لما يجيبون تعريف يقول يريد عليه ينقض ليس مضطرد ليس منعكس. مين اللي يجيب شيء مضطرد منعكس؟ مسيطر على المطلب، عروق المطلب، مهيمن على المطلب. يا أخوان هذا نحن أمراء البيان، مو قصة بيان أدب، بيان حقائق العلوم، سيطرة عندهم على العلوم. ايش بيسألك يعطيك المعادلة؟ نرجع فقضية أن الصفات كيف الكثرة لا تؤدي إلى الثنوية، كيف لا تؤدي إلى الشرك؟ ليس مبحث أن تفكر سهل، قديم عانت منه الأنبياء يا الله، وثم كلل جهدهم بأعظم الجهد وهو جهد سيد الأنبياء يا الله، بوصف القرآن الكريم ووصف أمير المؤمنين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أعطى حقنة علمية، جرعة علمية للبشر، جرعة صغيرة. الجرعة الكبيرة إلى الآن الرسول لم يعطيها للبشر. هذه البعثة التي الآن مرت لسيد الأنبياء قبل 1400 سنة يصفها القرآن ويبينها أمير المؤمنين أنها النذارة الصغرى لرسول الله. عجيب. أي نعم، النذارة الكبرى بعد. من يهيئها لها؟ حتى الأنبياء ما يستطيعون يهيئون لها. من يهيئ لها؟ فقط الأئمة الاثنى عشر. دور الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، وبالذات دور أمير المؤمنين، محور لولب هذه الأئمة الاثنى عشر. يرجع عدة رجعات، عدة دول، يا الله يهيئ البشر إلى دولة رجعة رسول الله، هي آخر الدول وهي أخطر الدول. الآية الكريمة فيها نذيرا من النذر الأولى، في بعض في لفظة أخرى في القرآن الكبرى إنها لإحدى الكبر، أي نذيرا للبشر. كبر يعني النذارة الكبرى لرسول الله، كما يشرحها المؤمنين هاي الآية وآيات أخرى، النذارة الكبرى لرسول الله بعده، يعني تهيئة الأنبياء بعده كانت لنذارة صغرى لرسول الله. اللي يهيئ لرسول الله للنذارة الكبرى مو الأنبياء، من هم؟ الأئمة الاثنى عشر. بعدها المعلومات عن الله، عن المعارف، عن نظام خلقة الله، عن نظام دين الله، بعد استوى إجراءات صغيرة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك في الآية قل يا أيها المدثر بتراب القبر قم فأنذر النذارة الكبرى. هي المدثر والمزمل ستأتي بعدين، تطبيقها الأول هي كان قبل، تطبيقها الأصلي الغائي سيأتي. على كل نرجع، فإذا هذه وحدة الصفات، أنها وحدة مر بنا في النظرة الأولى تقول سميع بصير حي قيوم أول آخر أبدي سرمدي عظيم عزيز علي. شوف كل معاني كثرة، هذه كثرة كثرات. الأشعرية ما استطاعوا تعبير ملا صدر، المدارس الأخرى حتى الفلسفية ما استطاعت. أما لا، هنا بيان أئمة أهل البيت أن في المعنى، سواء المعنى بمعنى العين، عين الوجود الخارجي، عين العيون، أو المعنى حتى على صعيد الدين، هناك وحدة ارقبها، التفت إليها. ومرت بنا بلحاظ صناعة التحليل والتركيب، تستطيع أن ترقبها أيها الإنسان. لا تبادر بالحكم قبل التروي. كم من معنى مطوي فيه وحدة لا تشاهده أنت، مر بنا، لا حاجة للتكرار. الآن وصلنا إلى المقطع، هذه الوحدة ليست وحدة تركيبية مثل وحدة الإنسان والجماد والحيوان والنبات، مرت وحدة موجود فيها المعاني، وحدة في الكثرة لكن وحدة تركيبية. أما هنا الوحدة ليست وحدة تركيبية، وحدة غير تركيبية، وحدة أكمل الكمالات. الآن لو أريد أن أستعرض ويا الأخوة محاولات ملا صدر رحمة الله عليه ومحاولات الميزة النائني، النائني وين محاولاته؟ طبعا الميزة النائني ليس فقط محقق في علم الأصول وفي علم الفقه، هو صاحب مدرسة معنوية في المعرفة، تدرون ما تدرون بحث آخر، ميزة النائني صاحب مدرسة في قبال ميزة القاضي غير غير في قبال دين، هو صاحب مدرسة كما أن السيد اليزدي ما كذا صاحب مدرسة معنوية مفوضة هرج ومرج بالبيانات الدينية والفقهية وكذا كذا، السيد اليزدي وغير مدرسة النائنة مدرسة أخرى. شلون مثلا الذبة الفقهية السيد اليزدي، شلون الذبة المعنوية كذلك الميزة النائنة عنده ذبة أخرى مشرب آخر كله ضمن الثوابت الدينية الشرعية. فالميزة النائنة ليس فقط صاحب على اتحال تحقيق في الفقه والأصول فقط، في المعارف وعالم المعنى صاحب مدرسة. أغا جمال الدين إذا سامعين عنه أول تلاميذ الميزة النائني، صاحب مدرسة معنوية من أستاذ الميزة النائني. على كل فإذا عنده باع في المعارف، هاي اللي أريد أقوله، هو في بحث المشتق راجعوه في أجود التقريرات الميزة النائني، هناك يشرح كيف الوحدة، وحدة في الصفات الإلهية باعتبار عنده باع. أي أيما كان ملاصدة ذكرت لكم يشرح كذا. لو نريد أن نستعرض محاولات الأعلام عديدة وربما نخليها نأجلها لوقت آخر، فقط الآن نكتفي بهذا المطلب، أذكر عنوانه ونتابع بقية الروايات في الجلسات اللاحقة إن شاء الله لكي لا نمكث كثيرا في المطلب. أقولها فقط في نكتة وكلمة بحسب يعني على كل فهمنا القاصر لما ورد من ضابطه في الروايات لبيان كيف أن هذه الوحدة وحدة في الكثرة موجودة بدون تركيب. هنا الإمام الباقر شرحها يعني عطى الضابطة، نخليها نأجلها لا نستعجل إن شاء الله الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.